بعثت فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك، أهل الثنى والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أيها الإخوة الأحبة أن أبدأ معكم هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الذي نعيش فيه تحت ظلال كتاب الله، نستجلي فيه بعض الحقائق، نتأمل فيه بعض البراهين، بعض الآيات، بعض البينات، بعض الدلائل، البراهين القوية، هذه البراهين التي أودعها الله عز وجل في كتابه لكي نستيقن يقينا أن هذا الكلام كلام الله، فنقيم بذلك اليقين الحجة على الناس ويستقر ذلك فينا يقينا وقوة إيمان. وليس ذلك بالغريب، فقد قال إبراهيم لربه أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ونحن بحاجة إلى أن نحشد الأدلة والبراهين في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشهوات وعظمت فيه الشبهات وأصبح للشبهات مدارس تستطيع أن تتسلل من خلال مقولاتها المسمومة إلى بعض العقول الضعيفة، ربما أثرت عليها، ربما أنها أوقعتها في حبالها وهي لا تدري. لكن حجة الله التي أعلنها الله في كتابه الكريم بقوله قل فلله الحجة البالغة ستبقى قوية مستمرة إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن اليوم سوف نعيش مع قضية من هذه القضايا العظيمة الموجودة في كتاب الله عز وجل، وهي حقيقة أن القرآن الكريم قد تكلم بحقائق تكشف العلم بأسرار خلق الإنسان. ومع اتهام البعض للقرآن أنه استقى الحقائق العلمية التي أوردها من علم الأجنة من قدام اليونان، لكن الوقائع التاريخية اليقينية تثبت شيوع الأوهام قبل اكتشاف المجهر في القرن السابع عشر، وتقطع بأن المعرفة لتلك الحقائق لم تتضح للعيان إلا خلال الثورة العلمية الحديثة في القرون الثلاثة الأخيرة، مما يشهد عند النابهين بأن القرآن وحي من العليم الحكيم. كونوا معي أيها الأحبة في تقرير هذه المسألة المهمة. حتى القرن السابع عشر، بل في نهاية القرن السابع عشر الميلادي، كان يعتقد أن الجنين يتولد من دم الحيض. لكن هل تعلم أخي الكريم أن الذين رفضوا هذه الفكرة، فكرة تولد الجنين من دم الحيض، أتدري من هم؟ إنهم علماء المسلمين. أخذوا هذا الكلام، لماذا رفضوا هذه القضية؟ لماذا رفضوا هذا الكلام علماء المسلمين؟ لأمرين. الأمر الأول لأنهم استندوا فيما قالوا إلى القرآن الكريم وإلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال لنستعرض إلى بعض كلمات أهل العلم الذي كان يقولها في سنة 852 هجرية، وهو ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، يقول: زعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده، وأنه إنما يتكون من دم الحيض. يقول: وأحاديث الباب، يعني الأحاديث التي أوردها في بابه في كتابه، تبطل ذلك. الآن دعوني استعرض معكم استعراض سريع وتاريخي ليس بالطويل، يعني لأن المسألة كانت تحتاج إلى كلام أطول في هذا الجانب، لكن سأستعرض معكم في ومضات تاريخ هذا العلم. في القرن السابع عشر الميلادي، طبعا قبل ذلك ما كان على الإطلاق، ما كانوا يعتقدون، بل حتى في أوائل القرن السابع وأواخر القرن السادس عشر كانوا يعتقدون في أوروبا وفي غيرها أن الإنسان يولد كتلة واحدة. وبعدين تم اكتشاف الحوين المنوي، وإذا لم تعرف البشرية الأسرار المجهرية لخلق الإنسان إلا بعد عشرة قرون من نزول القرآن. القرآن كان يقول هذا الكلام في القرن السابع الميلادي، كان يقول هذه الحقائق التي سأعرضها عليكم الآن في القرن السابع الميلادي. هم الآن اكتشفوها في القرن السابع، أواخر القرن السابع عشر الميلادي. ومعنى ذلك أن القرآن سبقهم في تقرير هذه الحقائق بعشرة قرون. كان طبعا في بداية في أواخر القرن السابع عشر، لبساطة المجاهر اعتقد العلماء في القرن السابع عشر بوجود الإنسان كاملا في رأس الحوين المنوي، مما يعكس عدم المعرفة بتخلق الجنين في أطوار، ويهمل دور المرأة في الإنجاب على الإطلاق. بينما يقدم القرآن الكريم الدليل جليا أمام أعين النابهين أنه وأن هذا الكلام يستحيل إلا أن يكون من عند الخالق وحده، الذي يعلم السر وأخفى ويعلم حقيقة هذا الإنسان، وأنه كلام من يعلم، كيف لا يعلم وهو الخالق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو الذي قال هذا الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذا لم يكن قد خلق كتلة واحدة، ولكنه خلقه طورا بعد طور، مرحلة بعد مرحلة، ونحن سنتبين هذا الأمر إن شاء الله تعالى.
عند استمرارنا في تدقيق المعلومات التي أعطاها القرآن الكريم في موضوع تكون الإنسان، نوجه أيضا معلومات علمية أكثر إعجازا. عند اتحاد النطفة الآتية من الرجل مع بويضة المرأة، تتكون النواة الأولى للمولود. هذه الخلية الوحيدة المسمى بالبويضة الملقحة ستتكاثر بالانقسام دون إضاعة وقت، وستصل إلى شكل قطعة لحم صغيرة. والبويضة الملقحة لا تحقق عملية النمو هذه في الفراغ، فهي تتمسك بجدار الرحم وتبقى معلقة به بواسطة امتدادات زغبية صغيرة، مثلها كمثل جذور النبات، تلتصق به وتمتص احتياجاتها الضرورية من جسم الأم لتحقق نموها الطبيعي فيما بعد. ها هنا تظهر معجزة هامة من معجزات القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يطلق كلمة العلق على البويضة الملقحة التي بدأت بالنمو داخل الرحم. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أما معنى العلق في اللغة العربية فهو الشيء الممسك المتعلق بشيء ما، حتى أنها تستعمل للطفيليات التي تلتصق بالجسم وتمتص الغذاء. بلا شك استعمال كلمة العلق بدلا من البويضة الملقحة التي تنمو في رحم الأم ليس مصادفة، وهذا يثبت للمشككين والمعاندين أن القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين.
ويقول الله سبحانه وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. ثم قال: في ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم، ظلمة جدار البطن. وراء هذه الظلمات الثلاث خلق الله هذا الجنين. أنا ما أريد أستبق هذه الأحداث، لكن أريد أن نعرف لطف الله وعظمة الله عز وجل في هذا الجانب، لأنه حتى يوم أن خلق ليس له عين يرى بها، يعني لم يكن عند خلقه لم يكن يستخدم عينه ليرى بها، لم يكن يستخدم أذنه ليسمع بها، وهو في وسط هذه الظلمة كان يسبح في وسط هذا السائل الذي هو فيه، كان يأكل ويشرب ويتنفس عن طريق الحبل السري. المهم أن الله خلقه أطوار، وبعد ذلك يوم أن خرج إلى الأرض وإذا بنا نجد فيه أشياء سوف نستطلعها إن شاء الله وسوف نراها إن شاء الله، ونحن نتحدث إليكم إن شاء الله في هذه القضايا، لكن لنعلم أن هذا كلام الله. ألا يعلم من خلق؟ لا غرابة عند المؤمن، لا غرابة عند المسلم، لأن هذا الكلام كله كلام الله.
لقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم أن الإنسان خلق عبر ثلاث مراحل في بطن الأم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إذا أمعنا النظر في هذه الآية الكريمة نرى أنها تشير إلى ثلاث مراحل زمنية متسلسلة يقضيها الجنين في رحم أمه، كل مرحلة من هذه المراحل لا تتحقق إلا بعد أن تتم المرحلة التي قبلها، وكل مرحلة يكون فيها الجنين مختلفا عن الأخرى. ويوجز العلماء تلك المراحل بقولهم: الحياة في الرحم تمر في ثلاث نظم مرحلية: مرحلة ما قبل الجينية وتكون في الأسبوعين والنصف الأولى، ثم مرحلة الحميل وتستمر حتى نهاية الأسبوع الثامن، ثم تأتي بعدها مرحلة الجنين والتي تمتد من الأسبوع الثامن وحتى الولادة. والإنسان لم يتوصل إلى هذه المعارف إلا بواسطة الآلات والتقنيات الحديثة، ولكن القرآن الكريم سبق العلوم والمعارف بمئات السنين، ولأن القرآن الكريم أعطى هذه المعلومات الدقيقة والمفصلة في وقت لم تكن المعلومات الطبية مفصلة في هذه المواضيع بين أيدي الناس، يدلنا ذلك بشكل قاطع أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى وليس من كلام البشر.
بعد ذلك تم اكتشاف البويضة، ورأى فريق آخر في القرن 18 أن الإنسان يخلق خلقا تاما في بويضة المرأة، حتى بعد اكتشافهم للبويضة ظنوا أن الإنسان يخلق في بويضة المرأة. في القرنين 19 و20 تحقق العلماء من أهمية كل من الحوين المنوي والبويضة في عملية تخلق الإنسان التي سبق وأعلنها القرآن. تصور يعني في أواخر القرن 19 و20 يتحقق العلماء من أن هناك نعم حيين منوي وهناك بويضة للمرأة، وأن التلاقي بينهما هو الذي يشكل هذا الكائن البشري الذي هو الإنسان. هذا الكلام الذي جاء في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يتحدث عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، فيقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان من ذكر وأنثى، ولهذا وهكذا ذكر القرآن حقائق مبهرة عن علم الأجنة، نجد كذلك في القرآن مثيلا لها في السنة النبوية منذ أكثر من 1400 سنة. اللهم لك الحمد. تعالوا كما سمعنا كلام الله عز وجل نتأمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو والرسول عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي. فقال، طبعا كانت قريش تعتقد بأن اليهود هم أهل الكتاب في ذلك الزمان، نعم صحيح ما في شك، ونحن نعتقد أن التوراة والإنجيل في أصلها من الله، ونعم لكنها حرفت بدلت زيفت وبقي فيها بعض الحق ما في شك، لكنها ليست الكتاب الذي تنزل من عند الله، وهذه قضية التحريف والتبديل مسألة هم لا ينكرونها، لأنهم إلى اليوم يعني لو قرأت بعض الأناجيل قبل 20 سنة تجد بعد 20 سنة تغرس عليه حالي، هذا مجال حديثنا. المهم أن يهودي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه وسلم يحدث أصحابه، فقريش فرحت به باعتباره عندهم يمثل أنهم أهل العلم. قالت يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي، فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال فجاء حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد مما يخلق الإنسان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة. لا إله إلا الله، سبحان الله. من ذلك اليوم والرسول ينطق ما يعني ينطق بما يعلمه ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني أنا أحب أن تعلموا كذلك أيها الأحبة أن كثير من الحقائق التي أوردها القرآن الكريم وهو في القرن السابع، من كان يقول بها في القرن السابع عشر أو السادس عشر في أوروبا كان يحرق. وما قصة جاليل عنكم ببعيد، لكن على أي حال ليس هذا مجال الحديث عندنا. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه فيقول من كل يخلق من ماء الرجل ومن ماء المرأة، بمعنى أن هذا الإنسان يتكون من الحيوان المنوي، من الرجل والبويضة من المرأة. هكذا يقرر القرآن والسنة حقائق كثيرة في علم الأجنة لم تتأكد إلا في القرن العشرين. ولا غرابة عندنا أيها الأحبة، لأن هذه المسألة عندنا محلولة عند المسلمين، يعلمون ذلك، يعلمون أن هذا الكلام كلام الله. وبالمناسبة لم يكن في القيم المعرفية، لم يكن في المعرفة المتاحة في العلم المتاح في ذلك الزمان، زمان تنزل الوحي، لم تكن هذه المعارف معلومة ولا بإمكان الناس أن يعلموها. وهذا يعني أمر مهم، لابد لنا من أن ندرس تاريخ العلوم، تاريخ العلوم لابد من دراسته لكي نعلم من خلال دراستنا لتاريخ العلم أن هذا العلم لم يقل به أحد من الناس، وإنما الذي قاله ربنا عز وجل، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. وسأكرر عليكم عبارة لأنني أتمنى أن تكون محفوظة عندنا، هذه العبارة أقولها لكم أيها الأحبة، إن لربنا آيتين عظيمتين دائمتين لا يمكن أن يزولا ولا أن يمحيا، أولاهما آية في كونه المنظور، والثانية آية في كونه المسطور. وتلاقي الآية المنظورة في الكون والإنسان والحياة مع الآية المسطورة في الكتاب، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في تقرير حقيقة واحدة لا تتناقض، حقيقة واحدة، ذلك الدليل على أن من خلق الأكوان هو من أنزل القرآن. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. أتوقف أحبتي قليلا ثم أعود إليكم إن شاء الله. أيها الأحبة، هأنذا أعود إليكم، وإني لأسأل الله جلت قدرته أن تكونوا لازلتم معي تعيشون هذه الحالة من التأمل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هو تنزيل من العليم الحكيم الخبير الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأدخل معكم أحبابي في قضية جديدة في هذا الباب، وهي التأنيث والتذكير مسؤولية من؟ يعني عندما يوجد الوليد، هل السبب في تحديد الجنس بنت أو ولد من مسؤولية المرأة ولا من مسؤولية الرجل ولا من مسؤوليتهما جميعا؟ تعالوا لنتعرف على هذه القضية، حتى واحد ما يلوم زوجته لما يجيب له بنت ويحب الولد، أو تجيب له ولد وهو يحب البنت، يقول أنت ما جبتي لي ولد أنت ما جبتي لي بنت. حنقول له انتبه. انتبه، من هي المسؤولية؟ المسؤولية التي يقررها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقررها العلم الجديد. استمع معي أخي لكلام ربنا العظيم الجليل، يقول الله سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. من نطفة إذا تمنى، الذي تمنى هي ما هو الرجل الذي يمني نطفته، وبالتالي فإن تحديد جنس الذكورة والأنوثة إنما تكون من مسؤولية الرجل. والله سبحانه وتعالى كذلك يقول في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. من مني يمنى، المني من الرجل، ثم كان علقة، أي في مرحلة من مراحل تكوينه، فخلق فسوى، إي والله هو الذي خلقه فسواه. ثم قال الله: فجعل منه، يعني من طبعا أقرب مذكور إلينا هو المني، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فكأن مسؤولية الذكورة والأنوثة في تحديد جنس الجنين إنما ترجع إلى الرجل نفسه. أنا مهمتي وأنا أعمل في هيئة الإعجاز العلمي أن هذه المعاني العلمية التي تستمعون إليها أنا أقربها لكم مما يقوله أهل العلم، أقربها لكم بلغة تفهمونها مع كونها حجة ومنطق علم، يعني ما يقدم لكم إلا ما اتفق عليه أهل العلم بتوفيق الله عز وجل في هذا الجانب. ولهذا يعني أهل العلم يقولون بأن يعني المرأة البويضة حقها هي تسمى يعني إكس، والرجل قد يكون الحيوان إما أن يكون إكس إكس وبالتالي يتوافق فتكون أنثى، أو أن يكون إكس واي فيصبح هذا إن شاء الله يصبح بأمر الله عز وجل ذكرا. وسوف ترون في الشرائح التي سنعرضها والحقائق التي سنعرضها المصورة، لكني أردت أن أجمعكم بي أولا ثم بعد ذلك نجعل هذه الشرائح والحقائق بعد ذلك. دعونا الآن نعيش مع كتاب الله عز وجل. كذلك ذكر القرآن الكريم أطوار خلق الإنسان. أنا قلت لكم قبل قليل كانوا يعتقدون أولا أن الإنسان يخلق من دم الحيض، كانوا يعتقدون أن الإنسان بعد ذلك بعد ما بدأوا يكتشفوا شوية في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن الثامن عشر بدأ شوية المجهر يظهر، يعني بدأوا يقولون لا هو من المرأة. ثم لكن القرآن يقول شيئا آخر، يقول ثم قالوا بعد ذلك إنه خلق كتلة واحدة، الإنسان كذلك يخلق كتلة واحدة وما يزال يكبر يكبر يكبر، لكن القرآن يقول خلاف ذلك، وبعدين هم رجعوا إلينا ليقولوا مثل ما نقول كما ستشاهدون إن شاء الله.
حتى وقت قريب كان يعتقد أن جنس المولود تحدده خلايا الأم، أو على الأقل كانوا يظنون أن خلايا الأب والأم معا تقوم بتحديد جنس المولود، ولكن القرآن يختلف مع هذين الرأيين، حيث ذكر أن الذكورة والأنوثة تخلق من المني المصبوب في الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقد ثبتت هذه الحقيقة القرآنية بعد أن توسع العلم الجيني والميكروبولوجي، واتضح أن جنس المولود يحدده ماء الرجل حصرا، وليس للمرأة أي دور أبدا في هذا الأمر. الكروموسومات هي العنصر الرئيسي في تحديد الجنس، فاثنان من 46 كروموسوم تسمى كروموسومات الجنس تحدد بنية الإنسان، وهذه الكروموسومات تعرف ب XY في الذكور و XX في الإناث. والسبب في هذا هو شبه هذه الكروموسومات لهذه الأحرف. يحمل الكروموسوم Y الشفرة الجينية الذكرية، فيما يحمل الكروموسوم X الشفرة الجينية الأنثوية. إن تكون الإنسان يبدأ بتقاطع واحدة من هذه الكروموسومات التي توجد في الذكر والأنثى على شكل أزواج، وكل مكونات الخلية الجينية للأنثى التي تنقسم خلال الإباضة تحمل الكروموسوم، إلا أن الخلية الجينية للرجل المنقسمة تنتج نوعين مختلفين من النطفة، أحدهما يحتوي على الكروموسوم X والآخر يحتوي على الكروموسوم Y. إذا اتحد كروموسوم X من المرأة مع نطفة تحتوي كروموسوم X من الرجل يكون المولود أنثى، وإذا كانت النطفة تحتوي على كروموسوم Y يكون المولود ذكرا، أي أن جنس المولود تحدده كروموسومات الذكر التي تتحد مع بويضة المرأة. بدون أدنى شك كل هذا لم يكن معروفا حتى ظهور علم الجينات، أي حتى مستهل القرن العشرين، بل على العكس كان الاعتقاد أن المرأة هي التي تحدد جنس المولود، وكانت تهان وتلام وتعد المسؤولة عن ذلك. ولكن القرآن الكريم رد هذه المزاعم قبل 14 قرنا من اكتشاف جينات الإنسان، وأوضح أن ماء الرجل هو الذي يحدد جنس المولود، وأن المرأة لا علاقة لها أبدا.
القرآن ذكر لخلق الإنسان أطوار، استمعوا معي إلى هذه الأطوار في كلام ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. خلوني أقول لكم، وكما قلت لكم ستستمعون مني بعض الأحيان إلى عبارات مبسطة، يعني في أحد الملتقيات، ملتقيات الإعجاز العلمي، كان معنا في الملتقى واحد من كبار علماء الأجنة في الأرض اسمه مارشال جونسون، والذين لهم صلة بعلم الأجنة يعرفون من هو مارشال جونسون وكيث مور والمجموعة هذه، يعتبروا هم قادة علم الأجنة في العالم، يعني هم يكاد يكون قادة في علم الأجنة الكبار أو المرجع 5-6 منهم هذان الرجلان اللي هما أو 3 منهم بيرساد ومارشال جونسون وكيث مور، هؤلاء وأدوارد البريطاني عليه حال. أقول هؤلاء عندما يعني تأمل هذا مارشال جونسون هذه الآية وقعد واضع يده على خدي والتفت إلي يقول لي اسمعني، قلت له نعم، قال لو كانت هذه الحقيقة عندنا، لو كانت عندنا وأنا قد رأيت أنها حقيقة لم نعلمها إلا قبل أيام، قبل سنين قليلة، لو كانت عندنا لا أقمنا الدنيا ثم لا نقعدها. قلت له كم من العظائم عندنا في هذه الأمة التي لا أقول إنها هي مليئة بالخير إن شاء الله، لكنها عندها حالة من الركود والنعاس، وخاصة في الجانب العلمي والدعوي واغتنام الوسائل القادرة على أن تبلغ دين الله. ليس نحن نبلغ، لابد أن يكون عندنا إخوان، إحنا مسؤولين أمام الله. هذا الذي يعلم هذه الحقائق من بعض أطبائنا أو فقهائنا أو علمائنا ثم يسكت عليها ويجلس، كيف سيكون حسابه أمام الله عز وجل؟ لابد لنا من أن نبلغ دين الله، وبهذه اللغة التي أنا أعتقد جازما أن هذه اللغة هي اللغة التي لا يستطيع أحد أن يردها عليك. إنك تتكلم بلغة العلم، إذا تكلمت بلغة العلم لا يستطيع أحد أن يرد عليك ولا أن يردك، لأنك إن رددته أو رددت عليه فكأنما تعلن أنت لواء الجهل، وما في أحد يقبل على نفسه أن يكون جاهلا. إذا نحن مطلوب منا أن نتقي الله في هذا الجانب، وأنا أقول من هذا المنبر، المنبر المبارك، منبر قناة المجد، أقول وبكل صراحة أرفع بها عقيرتي، يعني أخرجها من نياط قلبي، أقول لأحبتي يجب أن تتضافر الجهود لإظهار هذا الإعجاز إلى الدنيا وبكل لغة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نادانا إلى ذلك ونبهنا وقال ما من نبي إلا وقد آتاه الله ما مثله آمن عليه البشر، الذي سيؤمن عليه البشر اليوم يمكن أن يقبلوه منك هو لغة العلم، لأن العلم هو السلطان، هو البرهان، وخاصة إذا بل هو الحجة، هو المنتهى. هو عندما تتكلم الآن بلغة العلم ما أحد يقدر يقول لك والله أنت لا تتكلم بلغة العلم وأنت مستريح. على أي حال ما أريد أطل في هذا الجانب، أحبابي دعوني أقول إن القرآن قد ذكر أطوار خلق الإنسان بشكل دقيق جدا، أذهلت العلماء بل كبار العلماء أسلموا عندما رأوها. ولكن يبقى الكبر. والله المستعان فاولي يتحدث عن جوانب اخرى من بيخ وهكذا. ولقد زلال أتي فمي بالله سبحان الله حاجة غرائب هذه أن تسمع هذا الكلام ثم تبدأ النشأة نشأة الخلق الآخر يعني النشأة السوية والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نشأة خلقك الله في هذا الجمال الذي تراه الآن أنت في أحسن تقويم النشأة الأخرى هي هذا الخلق الذي بدأت بعد ذلك بعد أن اكتمل نموك أصبحت يعني في هذه الصورة من الخير والفضل.
يتهم البعض القرآن الكريم أنه استقى الحقائق العلمية التي أوردها في علم الأجنة من قدامى اليونان لكن الوقائع التاريخية تثبت شيوع الأوهام قبل اكتشاف المجهر في القرن 17 وتقطع بأن المعرفة لتلك الحقائق لم تتضح للعيان إلا خلال الثورة العلمية الحديثة في القرون 3 الأخيرة مما يشهد عند النابهين بأن القرآن الكريم وحي من العليم الحكيم. وحتى القرن 17 الميلادي كان يعتقد أن الجنين يتولد من دم الحيض لكن علماء المسلمين المشتغلين بالعلم الشرعي رفضوا هذه الفكرة تماما استنادا إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وفي القرن 17 الميلادي تم اكتشاف الحوين المنوي. إذن فلم تعرف البشرية الأسرار المجهرية لخلق الإنسان إلا بعد 10 قرون من نزول القرآن. ونتيجة لبدائية المجاهر آنذاك اعتقد العلماء بوجود الإنسان كاملا في رأس الحوين المنوي مما يعكس عدم المعرفة بتخلق الجنين في أطوار ويهمل دور المرأة في الإنجاب. بينما يقدم القرآن الكريم الدليل جليا أمام أعين النابهين أنه وحده تبارك وتعالى العليم بأسرار الخلق أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويقول تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة. وبعد اكتشاف البويضة رأى فريق آخر في القرن 18 أن الإنسان يخلق خلقا تاما في بويضة المرأة. وفي القرنين 19 و20 تحقق العلماء من أهمية كل من الحوين المنوي والبويضة في عملية تخلق الإنسان التي سبق وأعلنها القرآن. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ومثلما وجد العلماء ما يبحثون عنه في كتاب العليم الحكيم وجدوا السنة النبوية المشرفة تنطق بأروع النظريات العلمية منذ قرابة 1400 سنة. ففي الحديث مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فقالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي. فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال فجاء حتى جلس ثم قال يا محمد مما يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة. رواه البخاري في صحيحه. وهكذا يقرر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حقائق كثيرة في علم الأجنة لم تعرف إلا في القرن 20. حديث ماء الرجل وماء الأنثى وعلم الأجنة يشهدان لمحمد صلى الله عليه وسلم بالوحي والرسالة. كيف ومتى عرف العلماء مما يخلق الولد؟ ومن المسؤول عن تحديد نوع الجنين الرجل أم الأنثى؟ الثابت في تاريخ العلوم الطبية لم يكتشف العلم أن الإنسان يخلق من نطفة أمتاج من أخلاط الرجل والمرأة إلا في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، عندما تمكن هيرتوج سنة 1875 للميلاد من ملاحظة عملية تلقيح الحميموي أي الحيوان المنوي للبويضة، وتم تأكيد ذلك سنة 1883 للميلاد حينما تمكن فان بيندن من إثبات أن الحيمنوي والبويضة يساهمان بالتساوي في تكوين البويضة الملقحة. وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعطي حقائق عجز العلم أن يصل إليها إلا بعد قرابة 1000 عام مرت على أقوال محمد صلى الله عليه وسلم، فكم عانت المرأة ولأزمان طويلة من ظلم بين باتهامها أنها المسؤولة عن جنس المولود، ولكن كتاب الله دحض هذا الاتهام بقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقد ذكر القرآن الكريم أطوار خلق الإنسان في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. رواه مسلم. يذكر الحق تبارك وتعالى في 12 آية من كتابه العزيز أن الإنسان مخلوق من نطفة، مرة تذكر النطفة على صفة العموم، ومرات تذكر على إنها إحدى مراحل خلق الإنسان باعتباره المرحلة الأولى في خلق الجنين، ومرة بأنها من مني يمنى يخلق منه الزوجين الذكر والأنثى، ومرة توصف بأنها أمشاج أي أخلاف من الرجل وأخلاف من الأنثى، وأخيرا النطفة المقدر فيها خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وأسئلتنا التي نوجهها لكل من عاند كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: كيف لبشر كمحمد صلى الله عليه وسلم أن يصف هذه المراحل الدقيقة المتناهية في الصغر؟ إن وصف هذه المراحل الدقيقة يحتاج إلى مجاهر ضخمة وتقنية علمية حديثة عالية لم تتوفر إلا في السنين الأخيرة.
ماذا يجب عليك مع ربك عز وجل وأنت في هذه النشأة إلا أن تشكر ربك على نعمائه؟ وليس هذا فقط فضل الله عليك، أليس الله هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أليس ربك هو الذي رزقك؟ يا أخي سبحان الله، حبة تلقى في الأرض تهتز الأرض وتربو، تخرج من التربة نبتا ينبت تنبت يخضورا، يخرج من اليخضور حبا متراكبا، تأخذه تطحنه تعجنه تأكله وهو ميت ينقلب فيك حيا. ما هذا التقابل؟ ما هذه الصلة بين رزق أودعه الله في الأرض لك وبين كونك أنت المقصود من هذا؟ لنا عقول؟ هل نستطيع أن نتأمل؟ ألا يجب علينا أن نفكر؟ ممن؟ من يقدر على أن يفعل هذا؟ هذه النعمة المسداة. يا أخي الكريم، إذن أنت ليس فضل الله عليك في أن خلقك فقط بهذا، ونحن سنتحدث عن هذه الأطوار، لكن عليك أن تعلم هذا الخير الذي يحيطك من كل جانب، طعام تأكله، ماء تشربه، هواء تستنشقه، كل هذه النعم من أسداها؟ من أوجدها؟ من خلقها؟ اجتمع العلماء في معاملهم سووها؟ لا هم أقل من ذلك بكثير، جن إنس، لا هم أقل من ذلك بكثير. الخالق الله، الرازق الله، المدبر لملكوت السماوات والأرض هو الله، النعم الذي تحيط بك من كل جانب من الله، روحك التي تسري بين جنبيك أودعها الله ويخرجها الله. تنبه أخي، ولي معك لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستكمل معك هذه الحقائق إن شاء الله. أحبتي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، وإلى الملتقى لإكمال هذا الموضوع، وعليكم من الله السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث